أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه دعوى وجود العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات المكذوبة والمرسوسة والموضوعة في كتب الأصحاب لا يضر بالعلم الإجمالي الذي نحن فيه، وذلك لوجهين تقدم بحثهما. وهنا ينبغي الالتفات إلى نكتة لم نذكرها في الدرس السابق، وهي أنه لو سلمنا وجود علم إجمالي بكذب بعض الأخبار الصادرة، ولكن قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي لا أثر له لأنه من قبيل الشبهة غير المعصورة، بخلاف العلم الإجمالي بالصدق فإنه من قبيل الشبهة المحصورة، لأنه من قبيل نسبة الكثير في الكثير، والكثير في الكثير منجز للعلم الإجمالي كما قرر في بحث العلم الإجمالي. بيان ذلك، درسنا في كتب سابقة بأن العلم الإجمالي تارة يكون محصورا وتارة يكون غير محصور، ووقع نزاع بينهم في ضابط الشبهة غير المحصورة، وليس بحثنا الآن في البحث عن الضابط، ولكن من أهم الضوابط التي بنى عليها جمع من الأعلام في الشبهة غير المحصورة هو أن يكون نسبة انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف نسبة موهومة، فمتى ما كانت النسبة موهومة بدرجة ضئيلة تكون الشبهة شبهة غير محصورة. فمثلا إذا علمت أن هناك إناء نجس في ضمن 10 أواني، فالمعلوم بالإجمال 1 والأطراف 10، شفتين؟ المعلوم بالإجمال نجاسة إناء 1 وأطراف الشبهة 10، فنسبة انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف 1 إلى 10، وهذه النسبة معتد بها عند العقلاء، لأن انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف 10%، 10% نسبة يعتد بها شنو؟ العقلاء. ولكن لو علمت إجمالا بأنه هناك إناء نجس في ضمن 1000 آنية، عندي 1000 آنية، أقول في 1 من 1000 نجس، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف 1 من 1000. فيقول العقلاء الآن عندما أضع يدي على الإناء الأول احتمال أنه هو المعلوم بالإجمال وليس 999 الإناء الآخر، احتمال شنه نحو ما موهوم لا يعتد به عند العقلاء. لا مو بحث الآن ما هي الدرجة، ما هي النسبة التي بعضهم يقول 2% 3%، لا يعتني بها العقلاء على أي حال. أي 1 من 1000 بحث شنه 1 من 1000، أي نسبة جدا شنه نسبة جدا ضعيفة. خب إذن كلما كانت الأطراف كثيرة والمعلوم بالإجمال نسبته إلى الأطراف ماذا نسبة ضئيلة، فإن الشبهة غير محصورة. ومن هذا التحديد يتضح أن ليس الضابط في الشبهة غير المحصورة مجرد كثرة الأطراف، تفتين؟ كما يظهر من بعضهم كثرة الأطراف، لا، لابد أن تلحظ نسبة المعلوم بالإجمال إلى الأطراف. فلو كنت أعلم أن هناك 10 أواني نجسة في الألف، واضح؟ مو إنا 10 أو 20 أو 100، فإنه نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف 20 من 1000، يعني 2 من 100 و2% قد يقال، أنا في كلام مثلاً كل واحد يقال 2% قد يقال لا، العقلاء يعتنون ب2% مثلاً. فالمهم أنه لا بد أن نلحظ شنو، نلحظ عامل المعلوم بالإجمال. إذا اتضح ذلك فنقول الأطراف التي عندنا في بحثنا هي أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ما شاء الله 10,000 خبر، نتفتين؟ عندنا 10,000 خبر من مجموع الأخبار التي وصلت إلينا في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة. فأقول احتمال الكذب في جميعها موهوم. قمنا بدراسة العامل الكيفي والتتبع والسابر، فنقول عندنا معلوم بالإجمال بلحاظ الصدق، عندنا معلوم بالإجمال بلحاظ شنه؟ الكذب. فأقول بلحاظ العامل الكيفي المعلوم بالإجمال صدقه كثير. أفرض مثلا من هالـ10,000 2,000 أو 5,000 خبر، إذا نسبنا المعلوم بالإجمال بلحاظ الصدق إلى جميع الأطراف يكون من قبيل شبهة المحصورة، وهذا ما يعبر عنه في بحث العلم الإجمال. ما مر عليكم ليأتيكم بحث الكثير في الكثير، يعني هذا المعلوم كثير وفي وين؟ في الكثير. الكثير في الكثير شبهة محصورة يجب فيها الاحتياط. أما إذا لاحظنا الكذب، نسبة الكذب بعد لحاظ الغربلة والتنقية و ما شاء الله الأشياء اللي ذكرناها وغيرها، ونقول بعد نحتمل أنهم سهوا، أنهم غفلوا، أنهم كذا، كم بالمئة من هالـ10,000؟ كم بتقول؟ 100 خبر من 10,000؟ إذا نسبت 100 إلى 10,000 تكون الاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف 1% مثلا، 1% و1% لا يعتد بها العقلاء، فتكون الشبهة بلحاظ المعلوم بالكذب شبهة شنو؟ غير محصورة، والشبهة غير فلا أثر لها في مقام التنجيز أو التعديل، ما لها أثر. واضح الفكرة؟ إذن ينبغي أن نلتفت بأن، ولهذا الشيخ العظم في الكتاب والله العام يركز على أن المعلومة بالإجمال في الصدق كثير أو أكثر، عبر أو جل، التعبيرات المتفقين لها جل كثير أكثر، في قبالها المعلوم بالكذب نسبة ضئيلة، والنسبة الضئيلة بلحاظ هذه الأخبار الكثيرة تكون الشبهة بلحاظها شبهة غير محصورة، فلا يجب حينئذ الاحتياط. هذا فرق ينبغي الالتفات إليه بين شنو؟ بين المعلوم بالصدق والمعلوم بالكذب. لا، لأن ذاك الثاني غير محصورة ليس ببين، ما له أثر، ما له أثر في المقام. إنما يكون مصداقا لله حجة لو كانت العلم الإجمالي منجز بلحاظ الكذب، والمفروض أنه بلحاظ الكذب غير منجز، فلا أثر له وجوده وعدمه حق سيان كأنما موجود. واضح الفكرة؟ هذا ما يتعلق بالمطلب الأمس. المطلب الجديد ذكر الشيخ الأعظم في مقام تقريب الاستدلال بالعلم الإجمالي لكي يحدد دائرة المعلوم بالإجمال أو دائرة أطراف العلم الإجمالي، هذا المطلب. يقول: العلم الإجمالي في المقام الذي يدعى منجزيته إنما هو المتعلق بالأخبار المخالفة للأصل زائد المجرد عن القرينة. فاشترط في ما يكون داخلا كطرف في وين؟ في العلم الإجمالي وصفين: أن يكون مجرد عن القرينة، أن يكون شنو؟ مخالفا للأصل. فما هو الوجه في هذين القيدين يا شيخنا الجليل؟ أما قيد نبدأ بالثاني لأن أسهل. أما قيد المجرد عن القرينة فواضح، لأنه مع فرض كون الخبر محتفا بالقرينة الموجبة للقاط أو الإطمئنان يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي. لما ذكر كل أبحاث العلم الإجمالي شيخنا أصعب بحث في الأصول بحث العلم الإجمالي، وأدق بحث في الأصول شيخنا، أدق بحث في الأصول. وكلما تفهم العلم يقول كلما تفهم العلم الإجمالي بدرجة تصل إلى الاجتهاد بدرجة. وكانوا يشخصون الأعلمية في مسائل الصناعية بمسائل العلم الإجمالي كبرويا وصغرويا، يجيبون فروع العلم الإجمالي، تروح له فروع العلم الإجمالي، فرق العلم الإجمالي مصاحب العلم الفروع 56 فرق. هذا العراقي عنده كتاب في شرح الفروع، النائني موجود، كوح كامري موجود، واضح، وغيرهم موجودين، سيلخوئي، يشوفون العالمية من هالفروع. ليش؟ لأن تتوقف على فهم دقيق إلى بحث العلم الكبروية وقدرة التطبيق، لا تختلف عليك الأمور. هذا استصحاب قاعدة الأترهار، قاعدة الفراغ، قاعدة الحيلو، لو كلهم في صفة واحدة وش تسوي في روحك؟ كيف طلع روحك؟ يلا. وقد يكون الشخص يا شيخنا ورأيناه قوي من الطراز الأول في الكبرويات، لكن لما يأتي للتطبيق يكون بمثابة أمي، يعني ما يقدر يخرج روح، يضيع. وش يسوي؟ ما يقدر، يقول ما أعرف، هو أطلع كبار ما أدري وش يسوي. لأن المسائل مسائل دقيقة جدا، يدخل لك اللي درسته في العلم الإجمالي وتجي طبقة الآن ما شاء الله. المهم، فذكروا شكرا بحث العلم الإجمالي، أنه هذا تقرير الإجمالي. فذكروا في بحث العلم الإجمالي أنه إذا قام إطمئنان بأن أحد الأطراف متحقق فيه المعلوم بالإجمال أو غير متحقق فيه المعلوم بالإجمال، فعلم حاله بالإطمئنان، فيقال الإطمئنان أمارة، فقامت أمارة على أحد الأطراف، فحينئذ يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي. مثلا لو علمت إجمالا أن أحد الإناءين نجس، ثم حصل عندي اطمئنان أو قامت بينة وقالت لي الإناء الأول هو النجس أو هو الطاهر، فهنا ينحل أو فهنا يخرج هذا عن طرفيته للعلم الإجمالي. فإن بقي العلم الإجمالي فبها ونعمت، أما لو بقي ما لم يبقى كما هو العادة فيحصل انحلال للعلم الإجمالي، لأنه لا أستطيع أن أقول مثلا إما وإما، إذ هذا نجس لقيام الحجة والآخر لا أعلم أنه نجس أو طاهر، فيحصل انحلال إما حقيقي أو حكمي أو تعبدي في ثلاث اصطلاحات، وليس هنا فقط إشارات، وإلا محل تحقيقها في وين؟ في بحث العلم إجمال. عندنا انحلال حقيقي، انحلال حكمي، انحلال تعبدي. ومن أراد فليراجع ما ذكرناه في الحلقة الثالثة أو ما بوينا في الحلقة الثالثة. بلي، فإذا لا القرينة القطعية مو القرينة العام، لأن كلامنا مع السيد المرتضى السيد المرتضى، شيخ لا تسأل بعد السيد المرتضى، يقول القرين القطعي خارج، أما القرين المفيد للاطمئنان المخارج، لأن السيد المرتضى يقول مو حجة أيضا. السيد المرتضى يقول خبر الواحد غير العلمي ليس بحجة وإن كان محفوفا بالقرين الموجبة للاطمئنان، لأن الحجة هو الخبر القطعي. واضح؟
مجرد عن
القرين القطعية. فأنا أقول إحنا في محلنا اللي يخرج أعام، اللي يخرج عن الطرفية، ولماذا ما قال القرينة القطعية؟ لا، ما علاقة بكلام سيد المرتضى. ينبغي نقح ما هو دائرة المعلوم بالإجمال. نقول دائرة المعلوم بالإجمال المجرد عن القرينة الأعم من القطعية أو الإطمئنانية، لأن أمارة، وإذا كانت أمارة في أحد الطرف في أحد الأطراف يخرج عن طرفيتها للعلم الإجمالي. واضح النقطة؟ واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى هذا القيد. يوجد عندنا قيد آخر، أن يكون الخبر مخالفاً للأصل، وهذا ما صار محل النزاع أو محل الإشكال على المصنف. فقد أفاد جمع من المحشين ومنهم الأوثاق في صفحة 280 الميرزا التبريزي، الميرزا موسى التبريزي في الأوثاق الجزء الثاني صفحة 280، يقول ما حاصله ما شرحه: لا وجه لإخراج الأخبار الموافقة للآص عن الطرفية للعلم الإجمالي. ليه تخرج؟ وذلك لأنه ما هي النكتة عندكم في إخراج الخبر الموافق للأصل وتحصرون العلم الإجمالي في الأخبار المخالفة للأصل؟ ليش حرشت الموافق؟ يوجد أحد وجهين وكلاهما باطل. أما الوجه الأول فهو إن كان الخبر موافقا للأصل فحينئذ مقتضى موافقته للأصل أن يكون هذا حجة، لأن مقتضى الموافقة للأصل أن يكون حجة، لأن الأصل حجة، وحينئذ علم بحجيته، فحينئذ لا نحتاج أن ندخله طرفا في العلم الإجمالي. كما لو فرضنا بأن الخبر دال على الترخيص والأصل هو الترخيص وهو البراءة، فحينئذ هذا الخبر تمت حجيته أو لم تتم حجيته، مضمونه معلوم الحجية لأنه موافق للأصل. أو فرض بأن الخبر موافق لأصل العموم في الآيات القرآنية، لو كان عندنا عام قرآني أوفوا بالعقود، وهذا الخبر يدل على صحة أو لزوم العقد، فيكون هذا موافقا للأصل اللفظي. إذا كان موافقا للأصل اللفظي فهو شنو؟ فهو حجة. فبعد فرض حجيته علمنا أن مضمونه حجة مطابق لنظر الشارع، فيخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي، لأن كونه طرفا متوقف على الشك في أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، مطابق للحجة أو غير مطابق للحجة، وقد فرضت أنه موافق للأصل فيكون مطابقا للحجة. فلأجل ذلك الشيخ أخرج الخبر المخالف، أخرج الخبر الموافق للأصل عن محل النزاع. ما هو رأيكم؟ هذا كلام تام؟ وهذه عبارته يقول: وإن أراد به عدم ظهور فائدة في النزاع في اعتبار خبر الواحد القائم على هذا الحكم الموافق للأصل، ما في فائدة لأن الأصل يقتضي هذا الحكم، فحينئذ لا معنى لإدخاله في محل النزاع، ما في فائدة. فكل خبر موافق للأصل كفى. يقول في الأوثاق هذا كلام أهل إشكال. ليش؟ لأن هالأمس اللي أثرتوه قلنا سيأتي تظهر الثمرة في تخصيص العمومات والإطلاقات. بيان ذلك قد نفترض أن مدلول الخبر ومضمون الخبر موافق لأصل عملي كأصالة الفساد في المعاملات، واضح؟ هاي فرضية التفتوا لها. كما لو دلت لنا بيع الكالي بالكالي باطل، بيع المؤجل بالمؤجل شنو باطل، فهذه الرواية خبر مضمونه موافق للأصل وهي أصالة الفساد في المعاملات. ولكن لو فرض أن هذا الخبر حجة فيترتب عليه أثار من جهة أخرى وهو تقييد إطلاق أوفو بالعقود. واضح الفكرة؟ تقييد إطلاق أوفو بالعقود. فإن اقتضى أوفو بالعقود شنو؟ أن كل معاملة معاملة صحيحة ولازمة، فما دل على مضمون هذا الخبر الموافق للاستصحاب، الموافق لاستصحاب عدم ترتب الأثر المسمى بأصالة الفساد، لأن معنى أصالة الفساد هو استصحاب عدم ترتب الأثر، هذا تظهر فيه ثمرة بلحاظ كونه مخصصا لعموم أوفو بالعقود. فمجرد كونه موافقا للأصل لا يوجب أنه هنا لا فائدة من إدخاله في محل النزاع لأن الأصل معه، فالحكم واضح. نقول لا، الأصل العملي معه صحيح، لكن لعله يوجد أصل لفظي في القباد. هذا هو الاحتمال الأول الذي فرضه هنا وأشكل عليه. الاحتمال الثاني أن الدعوى في المقام أن موافقة الخبر للأصل يجعل الأصل حجة، هاي عبارته. لأن قال هاي عبارة دقيقوا فيها، قال لأنه إن أراد بذلك أن الموافقة تجعل الأصول حجة فقامت حجة حينئذ على الحكم. إذا قامت حجة على الحكم، خب هل هناك معنى لجعله طرف في العلم الإجمالي؟ لا يجعل، لأنه إنما نجعله طرفا لغرض إثبات الحجية والتنجيز. غرضنا من إبراز العلم الإجمالي في بحثنا شنو؟ إبراز حجية خبر الواحد. فإذا كان الخبر موافقا للأص صار هذا الخبر حجة ببركة حجية. عبارته إن كان مجملة الذي يفهم من عبارة أنه الموافقة تجعل الأصول حجة. عبارة الموافقة تجعل الأصول حجة، مو تجعل الخبر حجة، تجعل الأصول حجة. شوف عبارة أقرأها لكم عشان تفتوا للمطلب، لأن ظاهر كلامه واضح الإشكال. قال لأنه إن أراد بذلك أن الموافقة تجعلها، يعني تجعل الأصول حجة، فهو كما ترى. كيف؟ أي جوابه؟ والأصول لا تصلح للترجيح في تعارض الأخبار فضلا عن كونها مورثة للحجية لاختلاف مرتبتها، لأن موضوع الأصول هو الشك والأخبار تكشف عن الواقع. تجعل الأخبار خب. وش يريد يقول هالمطلع؟ فهمتوا كلامه؟ يريد أن يقول بأنه كون الخبر موافقا للأصل يعني إعطاء صفة الحجية للخبر ببركة الموافقة للأصل. وأشكل علي بأن صرف الموافقة للأصل لا تعني جعل الحجية للخبر، وهذا واضح لا يقل به أحد. مجرد كون مدلول الخبر موافق للأصل ليس يعني إعطاء صفة الحجية للخبر بما هو خبر. من الواضحات هذه في الأصول، إذا أن الأصل العملي مأخوذ في موضوعه الشرط فهو لا علاقة بمطلب، وهذا حكم واقعي، فلعله الحكم الثابت للشيء بوصف كونه مجهولاً هو الحلية، لكن الحكم بوصف كونه هو هو الحرمة. فموضوع الخبر غير موضوع الأصل أصلاً. متفتين؟ كونه موافقاً في الحكم للأصل لا يعني إعطاء الحجية للخبر، لأن موضوع الأصل غير موضوع موضوع الخبر، لأن موضوع الخبر هو ذات الشيء بما هو هو، اللي هو مفاد الحكم الواقعي ومفاد الأصل الحكم الظاهري. فإذا يقول لم نرى معنى محصلا لكلامه، وهو دعوى أنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي خبرا مخالفا للأصل. أقول هنا يوجد أحد وجهين لعله بالتأمل فيهما أو في أحدهما يندفع الإشكال. الاحتمال أو الوجه الأول أن مراده من الأصل ليس مطلق الأصل المقرر في الواقعة، أعم من أصل لفظي كأصالة عموم أو أصل عملي. مراده من الأصل الأولي الذي هو المرجع في الشبهات، وهو أصل البراءة. إذ يطلق الأصل في كلمة الأصولين عادة ما يريدون به الأصل المقرر في الشبهات الحكمية، لأن الآن نحن نبحث عن إخبار الأخبار التي تكشف عن الحكم في مورد أي شبهة؟ في الشبهة الحكمية، مو في شبهات موضوعية. والأصل المقرر في موارد الشبهات الحكمية هو عبارة عن البراءة، إما العقلية أو الشرعية. إذا بنعت العقلية تكون البراءة الشرعية، إما بعبر الشرعية البراءة العقلية في رتبة سابقة. وحينئذ إذا كان الخبر موافقا للأصل وهو البراءة فمضمونه ترخيصي، إذا كان الأصل مضمونه ترخيصي خرج عن منجزية العلم الإجمالي، لأنه يشترط في متعلق العلم الإجمالي أن يكون حكم إلزامي. هل جرح بكبر صار نركز عليه؟ يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون مضمون أن يكون متعلق يا حكم حكم إلزامي. فإذا كان الخبر موافق للأصل لن يكون حكمه إلزامي، بل سيكون حكمه حكم ترخيصي. وإذا كان حكم ترخيصي يخرج عن بحث العلم الإجمالي، لأن محل الشبه للبحث الروايات والأخبار المتضمنة للأحكام الإلزامية، أما المتضمنة للأحكام الترخيصية لا تنفعنا في بحث العلم الإجمالي. وحيث لم واضح شيخنا هذا احتمال. احتمال دوم بأنه إذا كان مضمون الخبر موافقا للأصل فحينئذ نقول قامت حجة على الحكم وهو الأصل. لو فرضنا بأن مضمون الخبر حكم إلزامي، يعني هالجواب توسيع أوسع ده حكم إلزامي، ولكن هذا الحكم الإلزامي موافق للأصل، الأصل اللفظي أو الأصل العملي، فحينئذ قامت أمارة على الحكم. إذا قامت أمارة على الحكم أو قام أصل على الحكم يجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض. مثلا أعطيك مثال، لو فرضنا بأنه علمت إجمالا يا شيخ يوسف بأنه أحد هذين الحكمين في هاتين الروايتين صادق، إما لزوم عقد الكالي بالكالي أو حرمة الموسيقى. افتحي أبحاثنا الحين أحكام زامية أبي أوسع لك، هاي كلها حكم شنو؟ الزامية. الآن ما هو الوجه في منجزة العلم الإجمالي؟ فأنا أعلم إجمالا إما أن بيع الكالي بالكالي باطل فلا يترتب نقل والانتقال فلا يجوز التصرف، أو أن الموسيقى سماعها حرام. هنا يقولون هذا العلم الإجمالي غير منجز شيخنا. ليش؟ لأن الطرف الأول وهو بيع الكالي بالكالي يجري فيه أصل وهو أصالة الفساد، وهو أصالة الفساد، أو أصل لفظه أوف بالعقل، أنت اختار أي واحد ما يضرني. واضح الفكرة؟ إذا بنينا على أن أوف بالعقد تامة الدلالة وكذا، وإذا بنينا على عدم تماميته، نقول أصالة الفساد. مقتضى أصالة الفساد أن هذا أصل منجز، ومقتضى هذا الأصل المنجز أنه لا يجوز لك التصرف فيما انتقل إليك. فإذا وجد أصل منجز، سواء أصالة الفساد بس منجز من طرف عدم جواز، واللزوم منجز من طرف آخر عدم جواز التصرف فيما انتقل إليه، كلاهما أصلاني شنو؟ أصلاني لزوميان منجزان، جرى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض، وهو نجري أصالة البراءة عن حرمة الموسيقى بلا معارض. فهذا مورد شيخنا يكون فيه جريان الأصل الترخيصي في الأطراف بلا معارض، فيندفع المحذور أن جريان الأصل في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح. وهذا ما ذكره نفس الشيخ العظام وذكره الأصوليون في بحث العلم الإجمالي، أن منجزية العلم الإجمالي منوطة بتعارض الأصول الترخيصية في الأطراف. ولهذا قرروا هذه أنه إذا قام أصل تنجيزي في أحد الطرفين جرى الأصل الترخيصي في الآخر بلا معارض. فهنا يقال إذا كان الحكم موافقا للأصل في أحد الطرفين فإنه قامت أمارة أو يعني قام دليل على حكم أحد الطرفين، إذا قام دليل على حكم أحد الطرفين جرى الأصل في الطرف الآخر العملي بلا معارض لعدم قابلية جريان الأصل في الطرف الأول لوجود الدليل، مع وجود الدليل لا يأتي الأصل. ولكن هذا الكلام صحيح لكن دائرته مدائمية. لو فرضنا أن الأصل في أحد الطرفين ترخيصي، واضح الفكرة؟ لو كان الأصل الجاري في أحد الطرفين موافق لأصل ترخيصي مو موافق لأصل إلزامي، حينئذ ما تنفعنا الشهادة المسألة. ليش؟ لأن هذا أصل ترخيصي والثاني بيجري في أصل ترخيصي، خب فإذا لا يمكن جريان الأصلين ترخيصيا. مثل شنو؟ كما لو علمت إجمالا إما أن الموسيقى حرام أو أن العصير العنبي إذا غلا نجس، صحيح؟ غيرت المثال، ما هو الأصل؟ هنا في أصل، هذا الحكم لا ما يصح، هذا المثال لا يصح لأن الحكم بالنجاسة ما يوافق الأصل، لازم نجيب مثال يوافق فيه الأصل. يعني دائما ما يظهر الجواب كله في كل مورد، ما في مورد، لأن كل مورد تجيبه تفتوا في المثال، كل مورد تأتي به فرضت أن أحد الحكمين موافق للأصل في المسألة ولازم تفرض أن هذا حكم شنو إلزام عشان يكون محل جواب، فلازم يوافق لي أصل تنجيزي في مطلق قصدي، يعني عندنا علم إجمالي لازم تفترض الأطراف أحكام إل إلزامية، صحيح؟ ولا لو حكم ترخيصي يخرج عن محل البحث بلا إشكال. الآن بأنا أوسع أن حتى في الأحكام الإلزامية إذا كان موافق للأصل يخرج عن محل البحث. إذا فرضت كموضوع للبحث أن الأطراف فيها أحكام إلزامية، إذا في أحكام إلزامية كان أحد الطرفين موافق للأصل، يا أصل شنو موافق أصل؟ يعني أصل تنجيزي، إذا قام أصل تنجيزي في أحد الطرفين سيجري الأصل الترخيصي في الآخر بلا معارض، واضح؟ فلعله لأجلها أحد هاتين النكتتين لا بد أن نفترض بأن الخبر مخالف للأصل حتى يدخل في محل البحث، لأنه لو كان موافقا للأصل فإن كان الأصل المقصود أصل البراءة فإذا كان موافق نفسه يكون أصل كيكون الحكم ترخيصي، والحكم الترخيصي خارج عن محل البحث. وإن كان مراد من الأصل أنه فرضنا الموضوع وهو أن الحكم المستفاد من الخبر إلزامي فسيكون موافق للأصل، يعني أصل إلزامي قام أصل منجس، إذا قام أصل منجس في أحد الطرفين فالطرف الآخر إذا قام في أصل ترخيصي جرى بلا معارض، إن قام في أصل إذا كان في الطرف الآخر شنو أصل بلي أو أصل إلزامي لا تكون المنجزية للعلم الإجمالي، لأنما تكون المنجزية للأصل للأصول الجارية في الأقر في الأقراف. واضح الفكرة لو واضح الشيخ يوسف لو تأملوا فيها على أي حال. يكفينا الجواب الأول اللي هو أسهل الجواب تجاوبان شوي بلا تأمل. الجواب لو أسهل هو أن الخبر لكي يدخل في محل البحث لابد أن يكون مضمونه حكم إلزامي، أما لو كان مضمونه موافقا للأصل أي أصل البراءة العقلية أو البراءة الشرعية فسيكون حكم ترخيصي، والأحكام الترخيصية خارجة عن دائرة العلم الإجمالي. والظاهر أن مراده هذا لأنه يريد أن يبين أن العلم الإجمالي إنما دائرته الأحكام الإلزامية. ولهذا قال ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل، أما لو كان الخبر موافق للأصل فهو خارج عن البحث المجرد عن القرينة، لأنه لو كان محفوظ بقرينة إما قرينة قطعية فيحصل إحلال حقيقي، إما قرينة توجب الإطمئنان قامت أمارة على الحكم، إذا قامت أمارة يكون حينئذ المدار على الأمارة لا المدار على العلم الإجمالي. وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر أي صادر قطعا صدرت أخبار لا ينفع العلم، ولو كان حكم ترخيصي ما ينفعنا، لو كان حكم مع القرينة ما ينفعنا، إنما الذي يولد علم إجمالي منجز أن نفترض أن هناك أخبار مضمونها صادق، نفترض أنها مخالفة للأصل مجردة عن القرينة حتى يتنجز العلم الإجمالي. وإلا العلم بمطلق وجود صادر ولو كان ترخيصي لا ينفعنا في المقام. فلازم تصبر شيخنا، مو تقول أن في 10,000 حديث، لا ما يكفي، لازم تصبر شوف أي اللي دل على أحكام إلزامية، كم حديث 1,000 حديث 2,000 قد تتغير حينئذ المعادلات. فركز يقول المجرد عن شرطين أن يكون متعلق الأصل المجرد عن القرينة القطعية، وإلا يقول يعني ببين ليش أنت اشترط هالشرطين، يقول وإلا لو له شرطين فالعلم بوجود مطلق الصادر ما ينفعنا. اثنين هم مطلق الصادر، الصادر سواء كان موافق للأصل أو لا، الصادر المحفوف بالقرينة أو لا، مطلق الصادر سواء كان الصادر لو قال لا أهم شيء صادر لا بشرط من جهة موافقته للأصل أو لا، لا بشرط من جهة احتفافه بالقرينة أو لا. يقول الشيخ لا ما يكفي أن صادر لا بشرط من الجهتين، بل صادر بشرط الجهتين، مطلق الصادر طبيعي الصادر لا ينفعنا، هذا يرجع الاثنين هم في خنا واضح. وإلا فالعلم بوجود صرف الصادر سواء كان مخالف للأصل أو لا، يعني موافق مجرد عن القرينة أو لا، لا ينفع. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة دخل العقل فيجب بحكم العقل، لهذا هو دليل شنو عقليه، ليش يجب تنجيزا للعلم الإجمالي، فيجب بحكم العقل. الآن شوف العبارة شيخنا، قال العمل بكل خبر مظنون الصدق أو مظنون الصدور، ليش؟ ما أنا مجمال منجز. ها اكتفيتوا. ذكر الشيخ الأعظم بعدما فرغ من بيان الاستدلال قال ما هي نتيجة هذا العلم الإجمالي المنجز، ف فهنا نقول العلم الإجمالي تارة يفترض أطرافه محصورة، وتارة أطرافه كثيرة غير محصورة، كما نبهنا على ذلك في أول الدرس اليوم. فإن كان العلم الإجمالي أطرافه محصورة، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الموافقة القطعية مراعاة لكل الأطراف. فإذا علمت أن هناك قطعة لحم في 10 دكاكين في سمية في جبشور ميتة، يجب أن أجتنب عن هذه الأطراف، فيكون نتيجة المنجزية الاجتناب عن كل الأطراف بلا قصر. أما إذا كانت الأطراف غير محصورة، ما أقول شبه غير محصورة شيخنا، أطراف غير محصورة، ركزوا في التعبير. أما إذا كانت الأطراف غير محصورة، فإنه نتيجة العلم الإجمالي ليس هو ترك جميع الأطراف أو فعل جميع الأطراف، ترك أو فعل بحسب المتعلق وجوبا أو حرمة. ليش؟ لأن مراعاة جميع هذه الأطراف يلزم منه العسر والحرج، ونحن نعلم بحسب الأدلة ولو من الكتاب ما جعل عليكم في الدين من حرج، مخبر واحد آية. فبمقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يجب امتثال جميع الأطراف. فهنا يقال هل إذا تعذرت الموافقة القطعية هل تسقط حرمة المخالفة القطعية؟ تقتحم كل الأطراف إذا راحت. إذا تعذر وجوب الموافقة القطعية هل ترتفع حرمة المخالفة القطعية؟ أو العقل يقرر مراتب الامتثال، يقول المرجع في كيفيات الطاعة أو في الحكم بالطاعة هو العقل، في الحكم بالطاعة مو كيفية، المرجع في أصل الطاعة هو العقل، والعقل يقول المولى عنده تكاليف، أنت إذا لم تستطع الامتثال الجزمي لا تصل النوبة إلى صرف عدم الامتثال، بل تصل إلى المرتبة الثانية من الامتثال وهو الامتثال الظني. وهذا ما يسمى عندهم حتى في المجمالي مراعاة مراتب الامتثال بحكم العقل. فهنا يقال إذا كانت الأطراف غير محصورة أنا ما أقدر أمتثل جزما، تصل النوبة إلى الامتثال الظني. فما تظن أنه المعلوم بالإجمال موجود فيه؟ يقول بعضها أظن وبعضها أحتمل وبعضها 50% تجي المراتب. فما تظن أن المعلوم بالإجمال ما تحقق في الطرف تتركه، وأما الذي تتوهم وجوده أو تشك حسب التعذر والعسر ولرجتها تقتحمه. وحيث إننا في بحثنا العلم الإجمالي من جهة منجز، ركزوا في المطالب، ومن جهة الأطراف غير محصورة، لا أن شبه غير محصورة حتى لا يكون منجز، واضح فكرة؟ كما نبهنا على أول البحث، العلم الإجمالي منجز لأنه كثير في كثير، نسبة المعلوم بالإجمال على كل طرف نسبة معتد بها عند العقلاء، فهو في الحكم بمثابة الشبهة المحصورة حكمان، ولكن الأطراف غير محصورة. شنو أسوي أنا؟ أنا أعلم شيخنا أن 10 أواني نجسة في ضمن 1000 إناء أو 100,000 إناء، شنو أسوي؟ ما أشرب ماء يعني؟ ما أشتري ماء من برا من السوق؟ أعلم أن 10 قنينات ماء نجسة في كل قوم، وفرضنا أنه نسبة المعلوم بالإجمال، لأنه مثلا 100 على كذا، بل مو موهومة. هنا ماذا فأترك جميع الأطراف؟ يقول لا حس وحرج. فحينئذ تصل النوبة إلى الامتثال الظن الظني. هنا أيضا في المقام شوف شيخ كل قدمات مطوية عنده، يقول مباشرة، يقول التفت الأخبار التي نحتمل وجود الأحكام الإلزامية المعلوم صدقها، كل الأخبار رحمة الله المتضمنة للأحكام الإلزامية، وهذه أطراف شنو؟ أطراف غير محصورة. بعضها يدل على حرمات الموسيقى، بعضها حرمات الغناء، بعضها حرمات الغيبة، بعضها وجوب صلاة وجوب الإقامة، بعضها وجوب الأذان، ما شاء الله. فهل نقول امتثل العلم الإجمالي يلزم العسر والحرج اختلال النظام؟ مسكين مكلف كل شيء، كل واحد يحتمله وجوبا يفعله حرمة يترك، ما شاء الله أحكام في الروايات. فيتعذر الامتثال القطعي، فتصل النوبة إلى الامتثال الظني. ما معنى الامتثال الظني في الأخبار؟ مضمون الصدور، صحيح؟ لأن الكاشف عن الخبر أو الكاشف عن المد والعقد هو الخبر، فما تظن بأنه صادر اعمل به. فتفرز الأخبار، تقول الأخبار بعضها مراسيل مرفوعة، بعضها لا موجود في كتب الأربعاء، روادها ثقات، واضح؟ أرسلها ابن أبي عمير، فتلحق حيثيات الصدور، فما يظن بصدوره شنو؟ يكون هو محطا للمنجزية دون غيره، وبه يرتفع العرس والحرج. فالمدار على الظن بالصدور، لأن الصدور هو المرآة الكاشفة عن مطابقة الخبر للواقع. ولهذا قال شيخنا قال بلي، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة قد فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مضمون الصدور. ليش قال بحكم العقل؟ لأن المرجع للمنجزية في أصلها العقل، وتحديد المرتبة أيضا هو العقل. فقال المرجع بحكم العقل العمل بكل خبر مضمون الصدور. ليش؟ لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به له الموافقة القطعية، إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، وضع عبارة في تعيين العمل، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة المعلومة. يقول للعقل، يقول العقل أنت تعلم بوجود ما أحكام واقعية صادرة مطابقة للواقع، كيف تتوصل للعمل بالأخبار الصادرة بالامتثال الظني. فالامتثال الظني طريق لتفريغ العهدة من العمل بالأخبار الصادرة المعلومة بالإجمال. وضع عبارة دقيقة. يقول توصلا، يقول العقل، يقول هكذا، أيها العقل المسكين المستكين صاحب الابتلاءات الكثيرة، أنت تعلم بأن عهدتك مشغولة بأحكام بل واقعية موجودة مبثوثة في هذه الأخبار، كيف تفرغ العهدة وكيف تتوصل إلى العمل بالأخبار الصادرة واقعا بالامتثال الظني عند تعذر الامتثال القطعي؟ قال بل ربما يدعى. إذا واحد يقول لا، بعضهم يقول لم تثبت قاعدة العرس والحرج، سيد المتقى وجماعة وبعضهم قل لا ما بل ما جعل عليكم في الدين من حرج، هي شيء آخر ما له علاقة بالامتثال الأحكام الشرعية. فإذا بنينا على أنه لا محل لقاعدة لا حرج، إما إنكارها كبرويا أو لعدم صحة تطبيقها في موارد العلم الإجمالي، هذا بحث دقيق عندهم في البحث الإجمالي، هل لا ضرار هل لا حرج تجري في موارد العلم الإجمالي أو لا تجري في موارد العلم الإجمالي؟ والنكتة شنو؟ بسيطة، إشارة التفت لها دقيقة. ظاهر لا حرج أن الشارع ما جعل حكم حرج، يقول أنا ما جعل، ومنجزية العلم الإجمالي مو مني، من العقل. خلتفتينه؟ يقول الأخ هاي الأخ نكت الأخن. الآخر ماذا يقول في الكفاية؟ يقول لا حرج ولا ضرر، مفادها نفي حكم صدر من الشارع. وما صدر من الشارع وجوب الجمعة وجوب الظهر أحكام مو حرجية ولا أحكام ضرية، المكلف اشتبه عليه الواقع فحكم عقله بشنو؟ بمنجزية العلم الإجمالي. فالمنجزية مو من حكم الشارع، ليس حكما جعله الشارع، ولا ضرر ولا حرج، لا تتكفر رفع الحكم الذي لم يصدر من قبل الشارع. فلا محل للا حرج ولا ضرر في وين؟ في أبحاث العلم الإجمالي. حتى لو قبلناها القاعدة كما يرى ذلك جمع من العلماء منهم الآخر في الكفاية. فإذا لا حرج لا موجود، وش يسوي؟ وش يقول لك العقل؟ بعد ما ماكو شر، امتثل. فحينئذ يجب أن تمتثل جميع الأطراف، إلا إذا حصلت العاجز. يقول عاجز لأن العجز معذر عقلي. إذا صرت عاجز ما أقدر، شنو أسوي أنا؟ اشتبهت علي الأمور، ما أدري شنو أسوي. بصلي صلاة الظهر، ما أدري الآن صلاة الظهر. صلاة الظهر في احتمالات كثيرة في الأحكام الشرعية، وجوب كذا وجوب كذا، فأكرر أكرر أكرر، ما في وقت أكرر. لو بكررها ما في وقت، أو يحصل عندي عاجز، أقبل العاجز معذر بحكم العاقل. واضح. ولهذا قال بل ربما يدعى، عبارة إن وجوب العمل بكل واحد منها مع فرض عدم المعارض، كما هو واضح، لأن مع المعارض لا يمكن العمل بكليهما. ومع فرض المعارضة قال والعمل بمضنون الصدور أو بمضنون المطابقة للواقع في المتعارضين. لماذا شيخنا؟ في المتعارضين أقطع أن كلاهما مصادر، أقطع أن أحدهما كاذب. في المتعارضين أحدهم يقول وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، أقطع بأن أحدهما كاذب. فإذا أقطع بأن أحدهما كاذب وأعلم أن أحدهما صادق، كيف أمتثل الصادق؟ يأتي العقل يقول العاقل أعمل بالظن، لأنك لا يمكنك أن تحصل العلم بالصادق للعلم الإجمالي، صحيح؟ فحينئذ تصل النوبة إلى الظن، إما الظن بالصدور أو الظن بالمطابقة. ليش؟ وما هو الفرق بين ظن الصدور وظن المطابقة؟ هو الفرق واضح. ظن الصدور الظن الناشئ من حيثية الصدور، ما لنا علاقة بالجهة، ولا لنا علاقة بالدلالة، ولا لنا علاقة بالشهرة الفتوائية، ولا الشهرة الروائية، ولا منشأ قلائي، بس اللحظ حيثية الصدور. أما مظنون المطابقة تدخل في كل الحيثيات، حيثية الصدور، حيثية الجهة، مخالفة العامة، الملابسات، الإجماع، الشهرة، الموافقة، كل هالدخلة تقول ما هو الأقرب مطابقة للواقع. وإنما ردد بينهما للخلاف بينهم أن الذي يدركه العاقل تحت الانسجام، الذي يدركه العقل في مثل هذه الموارد حيثية فقط الصدور أو ظن المطابقة. والصحيح عندهم ظن المطابقة لا ظن الصدور، ولكن ردد للخلاف في هذه المسألة. أو بعضهم قال، بعضهم ادعى يقول مظنون المطابقة مع فرض كلاهما ظني الصدور. يعني لو كان كلاهما مظنون الصدور فتصل النوبة إلى مظنون المطابقة. فهذا الترديد إما للخلاف المبني في أصل ما هو المدار، أو للترتبية كما أشار في الأوثق. قال الأوثق ضع عبارته أنه للترتبية، قال أو بمظنون المطابقة مع ظن الصدور في كل منهما. هذا تمام الكلام، كل مبني على بحث أحباط، يعني كل شيء أشياء موضحة عندك طبيعية، لأنه مبني على شنو؟ على تدقيقات في بحث العلمين الإجمالي ومراتب الظن وما شاكل مراتب الامتثال. فالنتيجة شيخنا أطلق علم إجمع، عندنا روايات، هي سهلة بالعبارة بسيطة، عندنا روايات فيها أحكام إلزامية، أقول كل هاي كاذبة ما يصير، في حاضر عدل بلا حاضر كذا، فأنا عندي علم إجمالي بثبوت بعض الأحكام الإلزامية، فأقطع بأن ذمتي قد اشتغلت ببعض الأحكام الإلزامية، وحيث أن هذا معلوم بالإجمال فالعلم الإجمالي منجس غايته. إذا كانت الأطراف غير محصورة، وقلنا أنه يلزم العسر والحرج وما جعل عليكم في الحدين من حرج، تصل النوبة إلى امتثار الظن ظني. إن قلنا لا ماكو شارة لازم تمتثل إلا مع العجز مع الذر، الحرج ماكو لا حرج في العلم الإجمالي، العجز مع الذر. فإذا عجز فبها وبحسن، منعت بعد تعبان عجز فبها وبحسن، إذا ما عجز فإذا يجب العمل بكل إلا في فرض الطرد نكتة، لأن المتعدد قطع واحد منهم كاذب. فعندي علم بكذب أحدهما وعلم إجمالي بصدق أحدهما، فحينئذ كيف أمتثل؟ يقول العقل امتثل مظنون الصدور أو مظنون مطابقة. طولناها لعلها قصيرة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.